إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
يا إلهي لبيك، يا إلهي لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف معا على مناسك الحج والعمرة مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ليكون حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحج وهو قصد مكة لأداء النسك ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وكان معروفا عند العرب كميراث عن جدهم إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج ليرزق أهله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكان فرضه على المسلمين في السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة. والدليل على فرضيته قبل الإجماع هو القرآن والسنة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتم الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكان منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والواجب هو أداؤه مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع كما صح في الحديث، وله ميقات معين كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما العمرة فتؤدى في أي شهر من شهور العام، وهذه العمرة مفروضة كالحج عند الشافعي وأحمد، وسنة عند أبي حنيفة ومالك، من لم يفعلها فلا حرج عليه عندهما.
وما هو فضل فريضة الحج؟
للحج فضائل كسائر العبادات، بل هو من أفضلها، ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأجابه: إيمان بالله ورسوله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: الجهاد في سبيل الله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: حج مبرور. ومن مظاهر هذا الفضل ما جاء في حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر متفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث النسائي وابن ماجه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي حديث الطبراني: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي حديث أحمد: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وفي حديث أبي يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل التي يرتفع بها قدر الإنسان عند الله سبحانه، ومما يكتسبه الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية، كما قال سبحانه في الحجاج الوافدين إلى البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
وما المراد بالاستطاعة في الحج؟
الاستطاعة التي توجب الحج على الإنسان بعد أهليته للتكليف بالبلوغ والعقل تتحقق بصحة البدن وأمن الطريق والقدرة المالية التي تكفي نفقات الحج ونفقات من يعولهم الحاج. ومن الاستطاعة للمرأة التي تتفرع عن الأمن أن يكون معها زوجها أو محرم لها كأبيها وابنها وعمها وخالها وأخيها أو رفقة مأمونة، وقد يستتب الأمن وتقصر مسافة السفر وتتوفر الحاجات فلا يحتاج إلى الرفقة، وبخاصة في الحج لأول مرة. وليس من الاستطاعة أن يمكنه أن يقترض ما يكفيه حيث لا يجب عليه ذلك، لكن لو اقترض وحج وهو ناو سداد القرض صح حجه وسقطت عنه الفريضة. ومثل ذلك الحج على نفقة الغير من أشخاص أو مؤسسات مشروعة.
وهل توجد استعدادات معينة قبل السفر إلى الحج؟
نعم، قبل مغادرة الوطن لأداء النسك يجب على الإنسان أن يكون مخلصا لله في نيته وفي كل أقواله وأفعاله، وأن يكون ماله من حلال بعيد عن الحرام والشبهات التي جاء فيها حديث الطبراني: إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي ركب الدابة فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. كما ينبغي أن يبادر بسداد ما عليه من الديون أو على الأقل يعزم على أدائها، فإن حقوق العباد لا يغفرها الحج كما يقول جمهور الفقهاء بل تترك لمشيئة الله. ومن الاستعدادات قبل السفر تزويد الأهل بالنصائح ليلتزموا حدود الله في غيبته حتى يعود إليهم، وتوطن نفسه على تحمل مشاق السفر وعلى التعامل بالحسنى مع الرفقاء بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما صح في الحديث. وعند تحركه من بيته يودع أهله ويودعونه قائلا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة المنقلب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة.
يا إلهي لبيك أنت رحيم رحمة النور إذ يلبي العيون نحو باب الضياء نحو باب
نريد بيان الأمور التي يجب أن يلتزم بها الحاج وبيان أهميتها من الوجوب والندب والصحة والبطلان.
لا بد للنجاح في العمل من العلم به والتفقه فيه، فالعلم نور يهدي إلى الطريق المستقيم. ومما يجب أن يعرفه الحاج أن أعمال الحج فيها أركان لا يصح بدونها ولا تعوض بشيء آخر، ومنها واجبات يصح الحج بدونها ولكن لا بد لها من عوض آخر يعرف بالفدية أو الهدي. فأركان الحج النية أي الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الشعر أو تقصيره كما قال الإمام الشافعي، وإن كان لغيره خلاف في بعضها. والواجبات هي الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، مع اختلاف بعض الأئمة فيها. أما العمرة فأركانها النية والطواف والسعي والحلق أو التقصير كما يقول الشافعي. والواجب هو الإحرام من الميقات وطواف الوداع في بعض المذاهب. وإلى جانب الأركان والواجبات سنن وآداب ومحرمات محظورات، بعضها يبطل الحج أو العمرة، وبعضها يجبر بدم أو فدية مع صحة الحج والعمرة. وهناك أمور مباحة لا تؤثر على صحة الحج والعمرة مع مراعاة ما جاء في القرآن والسنة من عدم الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الكلام أو العمل الذي يتصل بالناحية الجنسية ويغري بها، والفسوق هو المعصية والخروج عن حدود الله، والجدال هو الخصام والمناقشة التي تثير أمورا تؤثر على الحب والمودة والتعاون والوحدة وطاعة الله.
لو نتحدث في البداية عن محظورات الإحرام.
المحظورات الممنوعة تكون في مدة الإحرام، أما إذا انتهى الإحرام وكان التحلل منه أبيح بعض هذه المحظورات أو أبيحت كلها. بما يعرف بالتحلل الأول والتحلل الثاني، والتحلل الأول ويسمى بالتحلل الأصغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة. هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، وحلق الشعر أو تقصيره، والطواف بالبيت. أما التحلل الثاني ويسمى بالتحلل الأكبر فيكون بفعل الأمر الثالث، وإليك البيان. يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب المفصل على قدر العضو كالجلباب والقميص والسروال والحذاء العادي الذي يغطي القدم كله، ومنه غطاء الرأس بالطاقية أو العمامة ونحوهما، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يحرم عليهن من الملابس شيء، ولكن يحرم عليهن تغطية الكفين والوجه إلا عند خوف الفتنة. ومن المحظورات التعطر في البدن أو الثوب بما يقصد به التعطر والتزين، ويجوز استعمال الصابون ذو الرائحة ومعجون الأسنان، كما يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. ومن المحظورات أيضا إزالة الشعر من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، وكذلك المعاشرة بين الجنسين. ويحرم التعرض لصيد الحرم كالحمام وقطع الشجر وعقد الزواج لنفسه أو لغيره.
وإذا فعل الحاج فعلا من هذه المحظورات فماذا يفعل؟
من لبس المخيط أو تعطر أو أزال الشعر أو قلم الظفر لزمه واحد من ثلاثة: إما ذبح شاه، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين قدح أو ثمنه، وهذان يكونان في الحرم، وإما صيام ثلاثة أيام في الحرم أو غيره، ولا يبطل الحج بشيء من هذه الأمور. ومن تعرض للصيد فعليه جزاؤه، وكذلك قطع الشجر، وعقد الزواج يبطل. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا غير عامد، أو جاهلا غير عالم بالحكم، فلا شيء عليه، لكن قتل الصيد يجب فيه الجزاء على كل حال. وهذا الحكم محله قبل التحلل الأول، وهو فعل أمرين من ثلاثة كما تقدم. أما بعد التحلل الأول فلا حرج، ما عدا المعاشرة فلها حكم خاص، لأنها إن وقعت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج، وعليه الاستمرار في أعماله مع وجوب ذبح بدنه أي جمل أو ناقة، وعليه القضاء في العام التالي.
إيه هذا يكون على الزوج أو على الزوجة أيضا يا فضيلة الشيخ؟
على الزوج والزوجة إن كان لها رضا في هذا الموضوع.
نعم.
وإن وقعت المعاشرة الزوجية بعد الوقوف بعرفة، فإن كانت قبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا، كما لو كانت قبل الوقوف بعرفة. وإن وقعت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد الحج، ولكن تجب الفدية وهي البدنة. وقال الإمام مالك: تجب شاة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن المعاشرة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الثاني لا تفسد الحج، وتجب الفدية وهي بدنة.
لو نتحدث عن الأمور المباحة التي يجوز فعلها أثناء الإحرام.
الأمور المباحة التي لا تفسد ولا توجب فدية، منها الاغتسال، وله مواطن كثيرة، ومنها تغيير ملابس الإحرام إن أصابتها نجاسة أو قذارة، وكذلك تغطية الوجه لاتقاء الغبار ونحوه، مع المحافظة على كشف الرأس، وكذلك تباح الحجامة والفصد، مع الحفاظ على عدم سقوط الشعر، ففي الشعرة الواحدة مد أي نصف قدح، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فدية سبق ذكرها، وهي الإطعام أو الذبح أو الصيام. ومن المباحات فقء الدمل وخلع الضرس ولبس الحزام الطبي أو حافظ الأوراق والنقود، وكذلك المظلة الواقية من المطر أو حر الشمس ما دامت لا تلتصق بالرأس. وأيضا يجوز قتل الهوام والحشرات الضارة.
ونستعد الآن للإحرام بالحج مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك وأقطع العم
بعد هذه المعلومات يكون الاستعداد للنية والإحرام، فيسن ولا يجب؟ يسن الاغتسال أو الوضوء ولبس ملابس الإحرام، وهي للرجل إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، وإزالة الشعر وقص الأظافر والتطيب، ثم صلاة ركعتين هما سنة الإحرام. والمرأة إذا كانت في عادتها الشهرية تعمل كل ذلك ولكن لا تصلي، وملابسها هي ملابسها العادية مع كشف الوجه والكفين. وقبل النية على الحاج أن يعرف أن سفره قد يكون لأداء العمرة فقط في غير أشهر الحج كعمرة رمضان، فالنية تكون بالعمرة. أما إذا كان السفر لعمل العمرة مع الحج في أشهره المعروفة فهناك حالات ثلاثة تسمى بالتمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة فقط، والإفراد أن يحرم بالحج فقط، والقران أن يحرم بهما معا. فما الذي يختاره من هذه الحالات؟ وبدون تعرض لأفضلها لاختلاف الأقوال فيها، فإن الأمر متروك لظروف الإنسان كتحديد مواعيد السفر التي يختلف فيها فوج عن فوج، وكالأحوال الجوية وغيرها. فإذا كان الإنسان متمتعا فليحرم بالعمرة فقط، وذلك من الميقات أو قبله، لأنه لو فاته وجب عليه دم، فإن لم يستطع وجب صيام 10 أيام، منها 3 في الحج وسبعة عند الرجوع منه كما نص عليه القرآن الكريم. حتى إذا انتهى الإنسان من أعمال العمرة في مكة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير حل من إحرامه وتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام. وعند التوجه إلى عرفة للحج يكون الإحرام بالحج من الموضع الذي ينزل فيه الإنسان في مكة أو خارج مكة في حدود الحرم وقبل المواقيت المكانية المعروفة لكل الجهات، مع مراعاة ما يعمل قبل الإحرام من طهارة ولبس ملابس الإحرام وغير ذلك. إذا كان الإنسان مفردا أي محرما بالحج وحده فليحرم من الميقات أو قبله، وهو للمصريين وأهل المغرب رابغ ويسمى الجحفة. وبعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها وأراد أن يعمل عمرة فليخرج إلى التنعيم حيث يوجد مسجد عائشة وليحرم بها من هناك، وليس عليه في هذه الحالة فدية. أما إذا كان قارنا فليحرم عند سفره بالحج والعمرة معا، وذلك من الميقات أو قبله، ويكفي طواف بالبيت 7 مرات وسعي بين الصفا والمروة 7 مرات للحج والعمرة، وعليه هدي أو صيام كالمتمتع.
قد تكون المرأة في حالتها الخاصة عند سفرها، فكيف تتصرف؟
إذا كانت المرأة في عذرها المعروف واستعدت للإحرام بما سبق ذكره أحرمت من الميقات أو قبله، وإذا وصلت مكة تنتظر في المكان الذي تنزل فيه حتى تطهر، ثم بعد ذلك تدخل المسجد وتطوف وتسعى وتقص الشعر إن كانت متمتعة، ولا تقصه إن كانت مفردة أو قارنة. وإذا استمر عذرها وتحتم سفرها اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص شعرها، وعليها في مقابل ذلك هدي، هو إما بدنة وإما شاة على بعض المذاهب، وقال ابن تيمية ليس عليها شيء لأنها مضطرة. أما إذا كانت محرمة بالحج وحده أي مفردة، أو بالحج والعمرة معا إن كانت قارنة وعذرها ما يزال موجودا، فلا بأس بوقوفها في عرفة وأداء المناسك الأخرى ما عدا الطواف والسعي، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة التي فاجأتها الحيضة وهي تحج معه حجة الوداع، فإذا تحتم سفرها مع وجود العذر اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص الشعر وعليها الهج المذكور. هذا، ويمكن للمرأة أن تتعاطى ما يمنع نزول الدم مدة الإحرام كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والاستعداد للإحرام على الوجه المذكور محله إذا كان التوجه أولا إلى مكة كالذين يسافرون في الأفواج الأخيرة. أما إذا كان التوجه أولا إلى المدينة فلا يلزم عمل شيء من هذه الاستعدادات للإحرام، وإنما تلزم بعد زيارة المدينة والتوجه إلى مكة والإحرام من ميقاتها وهو ذو الحليفة أو آبار علي.
في البداية لو نتحدث عن الحجاج الذين يتجهون إلى مكة المكرمة.
إذا كان التوجه إلى مكة أولا عليك أن تحرم من الميقات أو قبله، وبعد الإحرام تكون التلبية بكلماتها المعروفة، والتلبية سنة عند بعض العلماء وواجب عند البعض الآخر، وقد يغني بدلها أي ذكر وتسبيح عند بعضهم، وصيغتها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تدخل مكة رافعا صوتك، أما المرأة فلا ترفع صوتها. وقبل دخولها أي دخول مكة إذا رأيت مشارفها يسن لك أن تقول اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك، اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجيا أن تستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأن تحرم جسدي على النار. وإذا وقع بصرك على الكعبة يستحب أن تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، كما يستحب الدعاء فهو مرجو القبول. ثم ادخل المسجد وأسرع بعد ذلك للطواف إن كنت متطهرا، ولتعلم أن الطواف أنواع: طواف القدوم وهو للمفرد والقارن، وطواف الركن للمعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة للمفرد والقارن، وطواف الوداع عند مغادرة مكة، وطواف التحية عند دخول المسجد، وطواف السنة للثواب.
حجاج بيت الله الله جمعكم بأطهر بقعة وقباكم كرما وفضلا
الآن نتحدث عن أحكام الطواف حول الكعبة المشرفة.
الطواف حول البيت يكون 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود. اجعل البيت عن يسارك دائما، ولا تدخل حجر إسماعيل وأنت تطوف. وإن استطعت أن تقبل الحجر بدون زحام وبدون انحراف عن الاتجاه الصحيح للطائف فافعل، وإن لم تستطع فاستلمه بيدك ثم قبلها. فإن لم تستطع الوصول إليه فأشر إليه بيدك وقبلها. وفي الطواف يسن الرمل للرجال ولا يسن للنساء، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى. وأكثر من الذكر والدعاء بما تشاء، ولا مانع من قراءة القرآن، ولكن أفضل ما يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا تعب الطائف ولم يجد وسيلة يطوف بها يمكن أن يستريح بين الأشواط، بل لو أحدث وانتقض وضوءه وهو يطوف يمكنه الخروج للتطهر ثم يكمل على ما فات. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف يمكنه أن يصلي ثم يكمل الطواف. والمرأة في عادتها لا تطوف حتى تتطهر ما دامت هناك فسحة، وإذا لم تجد الوقت اغتسلت وطافت وعليها الفدية من الإبل أو الغنم كما ذكرنا. وبعد الانتهاء من الطواف يسن عند الجمهور من العلماء صلاة 2 ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا أمكن صلاتهما في أي مكان في المسجد أو في خارج المسجد، كما يسن الشرب من ماء زمزم والدعاء بما يريد من خير. ويسن أيضا الوقوف والدعاء عند الملتزم، وهو المسافة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف عند الجمهور وسنة عند الأحناف، وكذلك الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف في كل أشواطه عند الجمهور، واكتفى أبو حنيفة بالطهارة في الأشواط 4 الأولى على أنها واجب لو تركت صح الطواف ووجبت الفدية بشاة في الحدث الأصغر وببدنة في الحدث الأكبر، مع إعادة الطواف بالطهارة ما دام في مكة.
بعد أن تحدثنا عن الطواف حول الكعبة المشرفة نتحدث الآن عن السعي بين الصفا والمروة.
بعد الانتهاء من الطواف وتوابعه توجه أيها الحاج إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن في العمرة وكذلك للمتمتع. ويجوز للمفرد والقارن بعد طواف القدوم الذي هو سنة عند جمهور العلماء أن يسعى بين الصفا والمروة دون الحاجة إليه ثانيا بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. والسعي 7 أشواط، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والنهاية الأخيرة للسبعة تكون عند المروة. ويسن الإسراع للرجل دون المرأة في وسط المسعى، ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة بين الأشواط حيث تمكن الاستراحة بينها، وكذلك تمكن صلاة الجماعة. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا مانع من السعي في الدور العلوي، ولا من استعمال العربات والوسائل الأخرى. وبعد الانتهاء من السعي يكون حلق الشعر أو تقصيره للتحلل من العمرة، ولا يجوز الحلق للمفرد والقارن بعد هذا السعي الذي قاما به بعد طواف القدوم. ويجوز للمتمتع أن يذبح الهدي الواجب عليه بعد الفراغ من عمل العمرة وقبل أن يحرم بالحج. ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ويجوز لها أن تفعل كل أعمال الحج ما عدا الطواف لأنه كالصلاة،
إلا إذا كان وقتها محدود في مكة كما قلنا، فتطوف وعليها ذبح شاه أو بدنة، أو تأخذ برأي ابن تيمية الذي قال ليس عليها شيء.
يا إلهي لبيك أنت رحيم رحمة النور إذ يلبي العيون.
بعد أن طاف الحاج وسعى، نتجه الآن مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف إلى عرفة.
إذا حان وقت الذهاب إلى عرفة يجب على المتمتع أن يحرم بالحج من المكان الذي يقيم فيه بعد عمل إجراءات الإحرام التي عمل مثلها عند سفره من بلده. أما المفرد والقارن فلا حاجة إلى إحرام جديد، فهما محرمان من الميقات منذ أن سافرا من بلدهما إلى مكة. ويسن قبل الوصول إلى عرفة يسن المبيت بمنى يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة إن أمكن. وعند الوصول إلى عرفة يبدأ وقت الوقوف الشرعي بزوال الشمس وهو وقت الظهر، وينتهي بطلوع فجر يوم العيد. وعرفة كلها موقف، لا داعي إلى الزحام على جبل الرحمة. ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإكثار من الذكر والدعاء ليباهي الله الملائكة بالواقفين شعثا غبرا ضاحين، وليشهدهم أنه قد غفر لهم. والحائض تقف ولكن لا تصلي، ولها أن تذكر وتدعو دون قراءة للقرآن. وإذا كانت الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة جائزة في أي وقت فيسن أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس. وفي المزدلفة يجب المبيت بها، وهو يتحقق بوجود الشخص فيها بعد منتصف الليل ولو زمنا قليلا. يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين. ويمكن التقاط الحصى من المزدلفة لكثرته فيها، ويختار الحجم الصغير المتوسط. وتمكن الإفاضة من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، وبخاصة للنساء والمرضى والعجزة، وإن كانت السنة الانتظار إلى الصباح بعد الصلاة في المشعر الحرام. كما يمكن الذهاب من المزدلفة إلى مكة مباشرة للطواف والسعي ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات.
وما هي الأعمال المطلوبة من الحاج في يوم العيد وأيام التشريق التي بعده؟
في منى يوم العيد يكون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكون حلق الشعر أو تقصيره، وبهذين الأمرين يتحقق التحلل الأول أو الأصغر الذي يباح به ما كان محرما أثناء الإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية. وفي هذا الصباح قد تكون صلاة العيد جماعة صعبة فلا حرج من التخلف عنها. وبعد رمي الجمرة والحلق يمكن التوجه في اليوم نفسه إلى مكة لطواف الإفاضة وللسعي بين الصفا والمروة إن لم يكن الحاج قد سعى بعد طواف القدوم، وهنا يباح له كل ما كان محظورا عليه ومنه المعاشرة المعروفة. وفي منى يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وفي هذين اليومين يجب رمي الجمرات الثلاثة كل منها بسبع حصيات مع الترتيب بالبدء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. ويسن التكبير عند الرمي الذي يدخل وقته بزوال الشمس، كما يسن التكبير خلف الصلوات المفروضة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وعند وجود عذر تمكن الإنابة في الرمي، كما يمكن أن يكون قبل الزوال اتقاء للزحام والظروف الجوية كما ذهب إليه بعض التابعين، وكذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق.
قلنا الآن أنه يجب المبيت بمنى، فهل يتحقق هذا المبيت بحضور جزء من الليل فقط؟
نعم، وفي منى يكون ذبح الهدي والأضاحي، كما يمكن أن يكون في أي موضع من الحرم كله، ويشترط توزيعه على المستحقين من أهل الحرم أو من غيرهم عند الحاجة، ويحرم تركه للتعفن ولا يجزئ عند بعض الفقهاء، ويمكن توكيل هيئة أو مؤسسة للقيام بالذبح والتوزيع. ولا بد من المبيت في منى يومين من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد، أو ثلاثة إن لم ينفر الحاج قبل غروب الشمس لليوم الثاني. ورمي الجمرات والمبيت بمنى من الواجبات التي لو تركت صح الحج ووجبت الفدية بالذبح، وعند العجز عن الذبح يجب صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعده. ولو وجد عذر لعدم المبيت فلا تجب فدية، والمبيت عند بعض الأئمة سنة لا تلزم فيه فدية إن تركه.
هكذا أدى الحاج فريضة الحج المباركة، فماذا عليه بعد ذلك؟
بعد الانتهاء من أعمال الحج يمكن للإنسان أن يعمل عمرة أو عدة عمرات لنفسه أو لغيره، ويكون الإحرام بها من التنعيم حيث يوجد مسجد السيدة عائشة. وعند العزم على مغادرة مكة يكون توديعها بالطواف حول البيت مع الدعاء ألا يجعله الله آخر العهد به. وطواف الوداع هذا قال بعض العلماء بوجوبه، يعني لو ترك يجبر بدم، وقال البعض الآخر باستحبابه، يعني لو ترك لا يجب أي شيء وتعفى منه المرأة في عذرها المعروف، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
بعد أداء المناسك يحرص الحجاج على زيارة المدينة المنورة، فمتى تكون الزيارة وما هي آدابها؟
للبيت يا أرض الحجاز حبيب نور العيون. للقلوب طبيب في الأرض أحمد وفي السماء
الذهاب إلى المدينة قد يكون قبل الحج الذي يحرم به منها من ميقاتها ذي الحليفة أو آبار علي، وقد يكون الذهاب بعد الانتهاء من الحج وقبل العودة إلى الوطن. وزيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي التي يضاعف ثوابها، ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي قال بعض المالكية بوجوبها، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب، وعند قرب دخولها تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد ويقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقصد الحاج الروضة المحصورة بين المنبر والقبر الشريف لتحية المسجد بركعتين، ثم يزور القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء كما يبلغه سلام من حمله السلام، ويسلم أيضا على جاريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي الحرص على الصلوات كلها في المسجد النبوي، فالصلاة الواحدة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا أمكن المكف في المدينة 8 أيام أو أكثر ينبغي أن تكون كل الصلوات في المسجد، ففي الحديث الصحيح أن من صلى فيه 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار والعذاب والنفاق. هذا وينبغي انتهاز الفرصة لزيارة الأماكن الهامة للقربة وللعبرة والموعظة، ومنها قباء أول ما استقبل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة، حيث كان يحرص على زيارتها كل يوم سبت ويصلي في مسجدها 2 ركعتين. وفي حديث أحمد والنسائي وابن ماجه أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وتسن زيارة البقيع حيث يرقد كبار الصحابة وخيار المسلمين، وزيارة أحد حيث يرقد هناك حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيارة مسجد الغمامة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي هناك صلاة العيد، وأيضا مسجد الفتح حيث غزوة الخندق التي نصر الله فيها المؤمنين على الأحزاب بجند من عنده. وقبل مغادرة المدينة يستحب توديع المسجد النبوي بصلاة 2 ركعتين فيه، كما يستحب السلام على الرسول وصاحبيه، ويستحب الدعاء ألا يجعل الله هذه الزيارة آخر العهد به. وإذا من الله عليه بالوفاة في المدينة دفن بجوار الصالحين وضمنت له شفاعة الرسول يوم القيامة كما ورد في الأحاديث. وبعد، فإن هذه الرحلة الدينية الروحانية أفاد منها الإنسان المخلص مغفرة للذنوب ومضاعفة للحسنات ورفعا للدرجات، ودراسة للتاريخ ومعرفة بجزاء الإيمان بالله والاعتماد عليه في حادث هاجر وإسماعيل، وبحماية الكعبة من أصحاب الفيل إرهاصا لميلاد النبي الحبيب، الذي أكرمه الله بالرسالة العالمية الخالدة بعد جهاد عنيف حتى تمت النعمة وكمل الدين وكنا به خير أمة أخرجت للناس. أرجو أيها الحاج أن تؤكد الحديث الشريف الذي يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذلك باستقامة سلوكك وإخلاصك في عملك، فذلك علامة الرضا والقبول. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
من